أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قبل أن ندخل في مسألة جديدة يؤيد ما ذكرته في البحث السابق الأخبار المتعددة التي ذكرناها سابقا في مسألة البحث عن تداخل العدة وعدم تداخلها من قبيل ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة وكذلك في أخبار أخرى تزوج قبل أن تنتهي من عدتها فقال عليه السلام يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة فلم يعطف بثم الأمر الذي يؤيد أن العطف بثم في موثقة إبراهيم بن عبد الحميد لا يقصد منها الترتيب بين منتهى الفعل الأول ومبدأ الفعل الثاني هذا ما يرتبط بالبحث السابق في المسألة الخامسة عشر قال رحمه الله إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط وإلا لو كان كلاهما عالمين هذا زنا وليس واطئ شبهة إذا بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة إذ لا مهر لبغي ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان لا يخلو الأول منهما من قوة واضح أنه تعرض في هذه المسألة إلى فرعين الأول يرتبط بالحرة والثاني يرتبط بالأمة والبحث فيهما عن سقوط المهر إذا كانت الشبهة من طرف الواطئ إلى غير أما الفرع الأول فظاهر كلماتهم التسالم على نفي المهر وعللوا ذلك بما جاء في المتن بأنه لا مهر لبغي هذا التعبير لم أجده في المجاميع الحديثية عند السنة فضلا عن الشيعة. ما في رواية لا مهرة لبغي. لاحظ يرسلوها إرسال المسلمات. وإنما ذكرت في الكتب الفقهية الاستدلالية عند الشيعة في المجاميع الحديثية الشيعية لا وجود لها. نعم في الكتب الاستدلالية ذكرت خصوصا عند المتأخرين، أما عند السنة فالموجود في مجاميعهم الحديثية تعابير ثلاثة: الأول شر الكسب مهر البغي، رواه مسلم في جامعه. شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، هذه الرواية التي رواها مسلم. الثاني أيضا رواه مسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. تعبير اختلف عن الرواية الأولى. الرواية الأولى شر الكسب، هذه لا، مهر البغي خبيث. تفدنا. الثالث وهو حديث متفق عليه مذكور في الصحاح عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن مهر البغي، إذن ما عندنا لا مهر لبغي، وإنما هذا التعبير مستفاد من هذه الرواية الأخيرة لكونه نهى عن مهر البغي، إذن لا مهر لبغي. التفتنا. مع قطع النظر عن حيثية الصدور في هذه الأخبار الثلاثة، لا نريد أن نناقش مناقشة سندية، واضح الروايات روايات عامية، هل يمكن الاستدلال بهذه الأخبار لما نحن فيه أم لا؟ ابن حجر في فتح الباري شرح معنى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن مهر البغي بأن البغي واضح أنها الزانية، وحتى يصدق زنا لا يوجد زواج، وإذا كان لا يوجد زواج فلا يوجد مهر، لأن المهر إنما يكون أين؟ في الزواج. إذا في زواج لا يوجد زنا، إذا في زنا وبغاء فإذن لا يوجد مهر، فكيف قال مهر البغي؟ قال استعمل المهر مجازا في الأجرة التي تعطى للزانية. استعمل المهر مجازا في الأجرة التي تعطى للزاني. للمشابهة. فحينئذ قد يقول قائل أن هذه الأخبار لا يمكن أن نستدل بها لما نحن فيه، لأن حديثنا عن أي شيء ليس عن الأجرة التي تعطى للزانية، إنما الحديث عن أن هذا الرجل بحسب الفرض عقد عليها جاهلا بأنها في العدة، فسمى لها مهرا لا أجرة. فالكلام فيما نحن فيه، هل تستحق هذا المهر الذي سمي لها، أو على الأقل مهر المثل، أو لا تستحق؟ فإذا كانت هذه الروايات ناظرة إلى الأجرة التي تعطى للزانية، فهذه حينئذ لا ترتبط بما نحن فيه. لكن في الواقع ما ارتكبه ابن حجر في فتح الباري لا نوافق عليه، هذا التفسير ليس تفسيرا صحيحا. نسلم بأن البغي هي الزانية، لكن فيما نحن فيه ألا يصدق عليها بأنها زانية؟ المفروض أنها عالمة بأنها في العدة وأن نكاح العدة باطل، فإذا من ناحيتها هي زانية، فيصدق بأنه نهى النبي عن مهر البغي. فيمكن أن نحمل المهر على معناه الحقيقي، وأن البغي لا يدفع لها مهرا، بل في الواقع المهر هو نوع من الأجرة كما ورد في بعض الروايات الموجودة عندنا، لكن أجرة خاصة لها، آدابها وسننها وشرائطها الخاصة. وبالتالي فما لو تجاوزنا مسألة الصدور في هذه الأحاديث يمكن أن نستند إليها، لكنها روايات ماذا؟ عامية. لذا نلاحظ أن بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه استعاض عن التعليل بلا مهر لبغي ببعض الروايات من طرقنا. لأنك عرفت الآن أن لا مهر لبغي هذا التعبير لا موجود لا عند السنة ولا عند الشيعة، يعني ما في بعض الكتب أن لا مهر لبغي، هذه رواية عامية أصلا، حتى ليست رواية عامية، وإنما هي متصيدة من تلك الروايات الثلاث التي ذكرتها. فإذا لابد أن نعرف، هل يمكن استفادة هذا الحكم من أخبارنا؟ من جملة الأخبار التي ذكروها ما ورد في الكافي صحيحا عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا، أو فأدخلت لازم منزل زوجها ليلا، فعمدت يعني الأخت الكبرى إلى ثياب امرأته فنزعتها منها. مقصود من الثياب ثياب المخصوصة التي تلبس في الزفة، ولبستها، يعني هي لبست ثياب العرس. ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح. امرأة محتالة، الحجلة هي مكان الذي تدخل به الزوجة، يبنون مثل سرير مرتفع في وسط الدار، هذه ليوم لليلة الدخلة. وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم، يعني الصغرى استحيت أن تتكلم، فدخل الزوج الحجلة. هذه في لا في مثل أقول في مثل هذه الأمور يصبح وطئ الشبهة فعلا متعارض، يعني هو غرفة واحدة ربما الكل يسكنون بها. نعم. فاستحيت الجارية أن تتكلم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها. فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانة، الآن تكلمت، التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها، إلى آخره. الإمام عليه السلام يجيب فقال عليه السلام: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى عليها الحد، إلى آخره. فإذا بالنسبة للزوج وطئه وطئ شبه، بالنسبة للموطوءة زنا. فالإمام عليه السلام قال: لا مهر له. إذن هذه الرواية تصلح للاستدلال، ولا خصوصية للمورد كي يقال بأن نفي المهر لا يشمل وطئ المرأة في العدة، بل لابد أن يكون من هذا القبيل، لأن الذي يفهمه العرف أن نفي المهر لكونها زانية فيشمل كل مورد من هذا القبيل. فإذن هذه الرواية من ناحية السند صحيحة، ومن ناحية الدلالة أيضا لا بأس بها. الرواية الثانية رواية علي بن أحمد بن أشيم، والتي عبر عنها السيد الخوئي رحمة الله عليه بالمعتبرة، والحال أن علي بن أحمد بن أشيم لم يترجمه النجاشي، وذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا بأنه مجهول. فعلي بن أحمد بن أشيم مجهول، لكن جعل السيد الخوئي الرواية معتبرة لكونه قد ورد في كامل الزيارات. وتعرفون أن السيد الخوي في آخر حياته أعرض عن هذا المبنى وهو الصحيح. إذن الرواية من ناحية السند ماذا تكون؟ ضعيفة. الرواية هكذا: كتب إليه الريان بن شبيب، يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم، معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا؟ أم لا يجوز؟ فكتب عليه السلام: لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل. هذه الرواية مع قطع النظر عن سندها قابلة للاستدلال، فإن خصوصية المتعة يرفعها تعليل الإمام عليه السلام بأنها عصت الله عز وجل، وهذا التعليل فيما نحن فيه ماذا؟ ثابتون. من جملة الروايات أيضا التي يمكن أن نستفيد منها تلك المقولة لا مهر لبغي، موثقة يونس بن يعقوب عن أبي بصير. ليش قلنا موثقة؟ لأن يونس بن يعقوب فطح. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها، فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه، مادته يعني النفقة، وأنها تزوجت زوجا آخر، كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجت. طب هذا الشق ليس لنا علاقة به. هنا يقول: قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئا فليأخذه، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. هذه أيضا مفادها أنه لا مهر لبغيان. طبعا في شوية تعجب هنا أن الذين حاولوا أن يأتوا بروايات تدل على هذه المقولة لا مهر لبغي غفلوا عن بعض الروايات المهمة من قبيل الروايات التي دلت على أن مهر البغي من السحت، فإن هذه أقرب إلى مقولة لا مهر لبغي. فإذا تبين كما أشرت في بحث سابق أن مقولة لا مهر لبغي وإن لم تكن بهذه الألفاظ مروية لا عندنا ولا عند العامة، إلا أن مفادها صحيح وارد في روايات متعددة. طبعا في رواية السحت هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. هذا لفت نظري، هذا حلوان الكاهن، هذا التعبير تعبير فصيح في بلادنا، يقول الحلوانة. نعم. المهم هذا تمام الكلام في الفرع الأول إذا كانت حرة. أما الفرع الثاني إذا كانت العالمة أما صاحب العروة ذكر وجهين: الأول الإلحاق بالحرة يعني لا مهر لها لعموم لا مهر لبغي، والقول الثاني أنه لا يثبت لها المهر لأن المهر حق السيد والسيد ليس هو البغي. نعم لو كان السيد عالما لا يثبت لها المهر، المحقق العراقي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك السيد الإمام رحمة الله عليه، يرون أن صاحب العروة لم يستوفي تمام الوجوه، يعني هذا الفرع لا تنحصر الوجوه فيه بهذين الوجهين، بل عندنا وجه ثالث وهو أولى من الوجهين لأنه مروي، وهو أنها إن كانت بكرا فيثبت للمولى عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فيثبت للمولى نصف العشر، وهذا فيه رواية أغفل صاحب العروة هذا الوجه، بل بعض المعلقين على العروة يرى أن صاحب العروة وقع في التهافت هنا. أي وجه يختار؟ الوجه الأول أنه لا مهر لها، بينما في بحث المختص بالمهر بمهر الإماء يختار هذا الوجه الثالث الذي لم يذكره. كيفما كان، يقع الكلام في هذا الفرع ما هو الحق فيه. بعد الوقت انتهى، نؤجله إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.